ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل بعض الطلبة عن ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو أن يجعلها هذه الكتب طريقا لتحصيل العلم الشرعي الموصل إلى العبادة الصحيحة. ما هي الكتب المؤلفات التي تعد إن شئتم سر العبادة، لأن العلم هو سر العبادة وهو عمل القلب. فالذي أنصح به من هذه الكتب يختلف باختلاف العلم، كل علم الذي ينبغي أن تكون له أولوية على غيره. وصل صوتي وصل وعيد فأقول سئلت على الكتب التي يقتنيها طالب العلم لتكون له سندا أو طريقا موصلا إلى اكتساب العلم الشرعي وتحصيله. الذي أنصح به نفسي أولا ثم غيري هو في اكتساب مادة كل علم وصلت كل علم ينبغي التدرج في الكتب هذه الذي يفتقر إلى المبادئ، لا يبدأ بها بغيرها قبلها. والذي يفتقر إلى الحجم، الذي يفتقر إلى المادة قبل الأخرى، ينبغي في دراسته أن يوسع حجم الساعي فيها. ولهذه العلوم في دراستها أرى أن يسلك فيها سبيل التسريع الهيكلي الذي يحدث له علما شاملا من أوله إلى منتهى عن طريق هذا الهيكل أو تلك الشجرة التي تسهل عليه اختناص ذلك العلم. هذا الهيكل الأساسي في كل بناء، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي، بمعنى أن البناء الحسي لا يتم بناء البيت إلا بهيكله، وهو الواجب أن يتأسس ثم بعد ذلك يملأ هذا البيت بما يسد الفراغات التي تقترن به وتكتنفه. فكذلك في العلم، أي علم ينبغي معرفة الخطوط والفروع التي تنجر عن هذه الخطوط ليصل بها إلى معرفة بداية الهيكل الكلي لذلك العلم، ثم بعد ذلك يملئ كل علم كل فرع يحتاج إلى زيادة معرفة، زيادة توسعة، زيادة تغطية، يغطيه برافته من الكتب الصفراء أو من الكتب القديمة أو من الكتب التي عانت بدراسة والدراسة الموسعة والمدققة. ومثل لذلك ما سأقول، مثلا لو أن طالب علم أخذ مثلا علم الأصول وأراد دراسته، حسب أن في علم الأصول في الثمرة والحكم وفي المثمر وهي الدليل، هي الشجرة المولدة للثمرة، وفيه طرق الاستثمار وهي طرق دلالة الأدلة، وفيه أيضا المستثمر والمشتري. إذا فيه ثلاث أربع عناصر أساسية هي يتخذها فخط خطوط عريضة وقوية بالنسبة لهذا العلم، ويعرف أن الحكم الشرعي هو الثمرة، ثم هذه الثمرة لا تتولد إلا عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة تحتاج إلى من يرعاها والمستثمر، ولكن لا بد له المستثمر من طرف حتى يرعى تلك الشجرة لتولد تلك الثمرة. إذن فيه نوع ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض والتلازم بعضها ببعض. هذا التلازم بعضها ببعض هو الذي أدى لبعض الأصول أن يختلفوا ما هو الواجب التقديم في علم الأصول، أن نقدم الدليل كما هو رأي الجمهور، أن نقدم الدليل على الحكم، أن نقدم الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الدليل على الحكم، أن نقدم طرق هذه الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الخلاف نابع من مدى أهمية، فمن رأى أن الغاية المرجوة من علم الأصول وهي الثمرة قدم الحكم على بقية الحكم على بقية العناصر الأخرى، ومن رأى أنه لا ثمرة بدون مثمر تقدم الدليل على بقية الأحكام، لأنه لا تتولد ثمرة إلا من الشجرة المثمرة. ومن رأى أنه بدون قيام المجتهد لا تكون لا شجرة ولا ثمرة قدم المجتهد على بقية العناصر الأخرى. المهم يعني ليست الأهمية في تقديم التأثير بمقدار ما تكون أهمية في ترسيخ وتثبيت هذا العلم من حيث صلبه وهيكله في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ملؤه بما يستفيد منه التالي، بحيث أنه إذا ذكر أي جزء من جزئيات هذا العلم إلا ووجد نفسه أين يدعو، أي وجد العرف كما يقال أو الفرع الذي له صلة بذات الوطن، وذات الوطن له صلة بذات الجدع إلى آخره، يعرف من العلم هيكله الكل، ويربط هذه الأقسام بعضها ببعض في تعانق مستمر بحيث أن المسائل الفرعية إذا جاءت يستطيع أن يربط بعضها ببعض. هذه طريقة أرى مفيدة جدا، وإن كان الغالب أنهم يقدمون المتون على على مثل هذه الطرق. المتون غالبا تعتمد على الحفظ ثم يعقبها الشرح، ولعل الشرح الذي يعقب هذا ليس هناك فيه تواصل وربط بين الأبواب بعضها ببعض ولا بين الفروع بعضها ببعض، فتجد في العلم الواحد فيه تجزئة في ذات العلم ولا يعرف ترابط بينها. مثله كمثل من عند المحرك، وكل جزء من أجزاء المحرك بحدة، هذا لا يتحرك بالسيارة ولا تتقدم بالسيارة. الربط بين هذه الكلية في تناجس في تجانس مستمر، بحيث يجعل هذه في هذه وهذه في هذه والمذخة هذه في كذا، ويضيف لها الزيت وغير ذلك، وتتحرك وتمشي عشان القوة البنزينية التي يولدها المهندس سيارة، فتتحرك السيارة إلى الأمام. أما إذا فقد الربط، أولا الربط لأن الربط بين هذه المسائل هام جدا بين العلم في ذاته بعضه مع بعض، فضلا عن أنه إذا كان ذلك العلم هو أصل للفروع الفقهية لا بد من معرفته الربط أيضا بين ذاك الأصل كعلم وذاك الفرع كعلم. إذا فقد الربط يفقد لا يرتقي المجتهد في لا يرتقي الطالب في بغيته لحصول على تلك المنطقة التي يستطيع بواسطة فيها حل مشكلة فقهية أو نازلة فقهية، لا يعرف في على أي غصن من علم الأصول وعاء وعلى أي صعيد يضع هذه المسألة ليولد فيها الحكم الصحيح لفقدان هذا الربط بين هذا وذا، وهذا الربط أساس. ولهذا هذا الربط له أهميته كما قلت، لابد أولا من معرفة مثل هذه الهياكل الموجودة في كل علم، ثم معرفة الكتب التي تعني بربط الفروع مع الأصول وبناء الفروع على الأصول، وهي كتب تخريجية، هي تخريج الفروع على الأصول كتخريج زنجاني وفتح الأصول التمهيد الإسلامي وغيرها من الكتب التي فيها هذا الربط. هذا الربط إنما يعتني به بعد تحصيل هذا الهيكل الكلي، وبعد ملء هذا الفراغ الموجود، يعني الهيكل ثم شد الفراغ الموجود في كل مسألة في كل فرع، ثم محاولة جعل هناك جسور بينه وبين الفروع حتى يتم مثل الاتساق بين هذا وذاك. أنا أعطي هذه المسائل من ناحية الفكرية حتى تظهر، من ناحية المعنوية فيها هذا المعنى، يعني فيه ذات الربط بين أصل الفرع والأصول. مثلا كما قلت في علم الأصول أن هذه الأربع العناصر الأساسية أكيد أنه في الحكم الشرعي بغض النظر عن تعريفه كذا لا يصل إليه، ولكن يأخذ من الأمور ما هي هامة حتى تتم له الرؤية الواضحة لكل هذه المسائل. يقول مثلا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم التكليفي ينقسم عند الجمهور إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. القسمة هذه الخماسية عند الجمهور، والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى السبب والشرط مانع ورفع عزيمة وهو صحيح وأقل. إذن هذا عند القسم هذا يذكر مباشرة السبب يعرف أنه من قسم الوضعي داخل في القسم الشرعي وهو حكم الشرعي عنصر من العناصر التي يقابله الدليل ويقابله المستعي باستعاده ويقابله أيضا طرق استدلال مباشرة في النقطة يروح العملية الرسول مباشرة يعرف أين هو. كذلك راح هذه الجزئيات يتفرع الواجب باعتباري هو اعتبارات عديدة باعتبار وقت أدائه باعتبار ذاته باعتبار وقته إلى آخره في جزئيات كثيرة من الاعتبارات كل اعتبار يتفرع في الواجب إلى واجب مستعى واجب مطلق واجب مضيق الواجب المقيد هذا ينقسم إلى واجب مستعى وواجب مغيق واجب بالشبهين يعرف في واحد يطلق واجب بالشبهين يعرف وراه أين الرسم يروا فيه مباشرة ما يروحش يتصور الكتاب وين الصفحة ومجيئة يعني وإنما يروح مباشرة يتصور الرخ هذا اللي موجود في الهيكل الكلي هذا الواجب بالشبهين سلسلته موجودة مع الواجب المقيد الواجب المقيد هو يصل ضمن الواجب باعتبار وقت أدائه وهذا الشيء موجود في الواجب وهو من الأحكام من الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية في الحكم الشرعي قسيم الأحكام المسائل الأخرى والعناصر نشاف لك من نفسه أنا أقول فقط يعني هذه تكلمت عليها عارضا كنت ناحن بسر كتب يعني لكن أنا رأيت ربما نفيش فيما أعلم من أشار إلى مثل التاريخ يعني أنا قلت أشير إلى التاريخ تفهيدا المهمة وخاصة فترة الصيف مقبلة وإن كان ممكن هذه الآيات اللي إجالات الصيف هو أسهل المهمة فعل المراجعة وكذلك بالنسبة للدليل وكذلك بالنسبة للقرو والإجتهاد يقابل التقليد وعنده كل المجتهد يقسمه أنواع الإجتهاد ومرتبة المجتهدين وكذا كذا كل واحد عنده بعدين لما يكمل هذه الهيكلة الكلية يبقى المسائل كل مسألة من المسائل لا وجد فيها الخلاف إلا وجد فيها الخلاف وبالتالي كل مسألة حتى على حدة إذا فائدة لها أدية معينة إذا رفع دراسة أصولية محتوى لا يكون كالكتاب يعينه على ذلك إذا الدراسة كلها. يعني هنا أدخل في مرحلة تملئة أو تغطية الجدران بعد ما إقامت الهيكل بعد ما قام الهيكل ورسخ في ديني وثبت في ديني يبقى يملي الفراغ الموجود هذا في دراسة المسائل دراسة داخلية بحيث التركيب رفع على عنده من جهة أنه درسها وعرف الخلاف فيها وعرف الأرض ووراك فيها وعرف هذه المسألة وش علاقتها من ناحية الهيكلة وش علاقتها بهذا أين تدخل هل تدخل في الاجتهاد أم تدخل في الدليل أم تدخل في الحكم أم كذا يعرف هذه المسائل كلية فيكون عنده لما يتمكن من هذا وعلى الأقل يكون عنده يعني نظرة كاملة ومركزة على هذه الهيكلة وعلى الخلافات الموجودة فيها ولا يلزم أن تكون يعني حافظ بكل المسائل ولكن المهم بمجرد ما يسمع المسألة يدق في ذهنه أن هذه المسألة في ذاك العرف المعين في ذاك الفرع المعين ذاك المسألة يكون مباشرة يروح المسألة ولو نسيها يروح مباشرة لكراسه أو لكتابه أو للكتب التي بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا ينظر فيها نظرة
متفحصة
يكون قدرتها من قبل ولكن يعيد دراستها من جديد فتكون سهولة هنا المسألة فيكون بالتالي هذا رابط بين الأصول بعض البعض رابط بين هذه الأقسام بعض ببعض الهيكلة والبناء ثم بعد ذلك المسائل تطرح وهذا أساسي أيضا لأنه إذا فقد كما قلت آنفا إذا فقد المجتهد أو طالب علم أو ممن يدرس بالعلوم فقد الرب لا يفتح إذا فقد الرب بين الفهم عن الأصول ولربما بين الأصول وأصول الدين لكن فيما متدانس من أصول الدين الشيء سوى أصل لأصول الفقه وأصول الفقه وأصل للفقه أصول الفقه وواسطة بين أصول الدين وأصول الفقه لابد أن يكون عند هذا الربط يستطيع إسقاط الحكم وإنزال الحكم صحيحا من القواعد التي بنى هذه الفروع على هذه القواعد وأسقط الحكم على هذه الفروع أو على هذه الأحكام. فإذا هذا الربط أراه أساسي في كل دراسة علم من العلوم ليتسمى له يتسمى له الارتقاء في مجال الاجتماع. ثم ما هي الكتب التي يمكن أن يتناول طالب العلم ولا يختلف باختلاف وضعية طالب العلم كان من المبتدئ إلى زمن معين حتى يأتي إلى آخر الكتاب في أي علم من العلوم. ولا شك أنكم تعرفون يعني أن الأصول الثلاثة المعروفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة نبيه ومعرفة دينه هذه الأصول الثلاثة مطلوب فيها أن يكون فيها العلم بهذه الأصول الثلاثة ولا بد أن يكون العلم الشرعي مجهي على هذا العلم معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة العقيدة معرفة التوحيد معرفة النبيه معرفة أيضاً سننه معرفة شمائله معرفة أخلاقه معرفة كذا معرفة سيرته معرفة دينه أيضاً معرفة قول الأحكام التي وردت في دينه وكذا مما يسمى بالأحكام الشرعية طبعا يمكن ان يؤمن بها فهذه كلها ينبغي ان تكون ضمن كما قلت ضمن هذه الاصول الثلاثه يعني تكون اصول الثلاثه ولا شك ان من حيث الشرف والقوه تاتي معرفه الله سبحانه وتعالى ولهذا كان الأولى أن يتعلم مسائل التوحيد والعقيدة ثم استبيان المسائل من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول إلى آخره ومعرفة كثيرة. نعم ما يسأل الصوت كم من بداية ما سمعتوش الأصول الثلاثة. طيب أنا قلت أن الأصول الثلاثة هذه المعروفة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة المسائل الأربعة هي العلم والعمل والدعوة والصبر كما وردت في الآية. هذه العلم هذا مؤسس على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي ومعرفة دينه. إذن هذه المعرفة تقتضي علينا أن نعرف الكتب التي عنت بهذه العلوم منها أولا كتاب التوحيد كما قلت إلى كتب العقيدة. أنا لا أقول يعني أن هذه من حيث الأولوية أنه حتى يدرسها كاملا حتى يأتي العلوم الأخرى، لأن يعني في العلوم الأخرى خاصة متعلقة بالعمل واجب أن يأتي على الفور، ليس ما ينتظر حتى يتعلم كلية ليعمل ويصدقها. فالعمل يقتضي يعني تعلم في الفوق، الذي يتعلق الأحكام التي تتعلق بالفوق يتعلمها ويعمل بها. ما إذا كانت الدرجة إذا كان فيها الخلاف ثم بعد ذلك قد يغير الرأي، قد يصير إلى اجتهاد آخر بناء على معطيات وعلى ما اكتسبه من علم في ذلك طريق متواصل الذي اكتسب فيه. طيب أقول أنا على المدى الطويل نبدأ من كذا وكذا، على المدى الطويل يمكن أن يقترح من الكتب هذه الأصول الثلاثة العقيدة ثم كتب التوحيد، يعني محمد بن الوهاب والشروح الذي عليه نعم كيفية العزيز الحميد وفتح المجيد ما بتقولون ما لنقول أنا واحد مثلنا مثلا هذه الشروح التي على هذا، ثم ينتقل بعدها إلى العقيدة الواقفية الشروح التي عليها أيضا شرح الهرات الصغير وشرح اللاتينيين على العقيدة الواسطية. ممكن أيضا أن يستعين برسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الحموية ورسالة المرية، فيعزز فيها جانب معرفة التوحيد بأسماء وصفات، ثم ينتقل بعدها إلى شرح العقيدة الصحاوية التي يعني يعرف فيها عقيدة السنة والجماعة وعقائد الأخرى التي تكون هذه العقيدة واسط بينهما، أي واسط بين الغال والجافي، الغال في هذه العقيدة والجافي فيها مقصر فيها. على بالنسبة للعقيدة بالنسبة لعلم القرآن ممكن أن يستعين بكتب علم القرآن للعلماء المحدثين أو للأساتذة المحدثين، علم القرآن لمناع القرآن ولصبح الصالح أو صالح صبح، كذلك الكتب الأخرى كالبرهان كالإتقان الزركشي البرهان الإتقان السيوطي، هذا أيضا يستعين بهم. أنا أقول هذا على المدى الطويل، المدى القصير ممكن يكتفي واحد واثنين ويواصل وكل سنة يزيد ويرتقي المدى الطويل. في السنة وعلومها يمكن أن يبدأ بشروح السنة كتفسير العلام وسبل السلام وكتاب ابن دقيق عمدة الأحكام وشرح المنتقى للأوطار المنشوكا، هذه تأخذها محطات لتنوع العلوم. أما نعم هذا ما أرشد إليه الشيخ العلباني شيخ السنة ومعه ثمان منه لا بأس يستعين به، أو شرح ابن عثيمين لزاد نعم هذا أيضا يستعين به. بالنسبة للسنة دائما من حيث المصطلح عنده المتن البطونية هذه كالبداية، ثم النخبة شرح النخبة من حجر، ثم بعد ذلك دفار علم الحديث مع رباعة الحديث متفاتة، ثم إنشاء بعد ذلك تدريب الراوي تقريب نووي، وإذا رأى أنه له ميول بهذا العلم ممكن أن يزيد توضيح الأفكار طبعا، يعني ليثبت فيه هذا العلم الذي يفتقده. أما بالنسبة هذا بالنسبة لعلوم علم العقيدة والتوحيد مع القرآن مع السنة ومصطلحاتها، أما من حيث قدر ما من حيث علم اللغة ممكن أن يستعين علم اللغة بمثل الأجرومية والشروح التي عليها، ثم قطر الندى بالصدار بن هشام، ثم بعد ذلك أتيت من بالشروح التي عليها أيضا، فهذا دائما كما أقول عن الندى. في الأصول أنا أرى أن مبادئ الأصول والشرح الذي عليه أرى يعني خاصة المبتدئين نبأت يعني ممكن أن يتناول، لا يختلف عن ورقات الجويني بل قد يكون فيه محاسن أكثر، وثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الإشارة للإمام الباجي، ثم بعده ركضة الناظر والشروح التي عليها سواء كانت المذكرة أو نزهة الخاطر العاطر من الدوم الدمشقي من الدبران دوم الدمشقي، وأيضا للدكتور النملة أيضا له شرح مفتاح اتحاد ذوي البصائر استعين به على هذا الكتاب الممتاز الذي فيه أصول السنة. هذا بالنسبة لعلم الأصول، أكيد أنه أنا أقول هذا الذي نذكره كليتان في ملء عندما يصل إلى روضة الناظر وكذا راح يمل الفراغات الموجودة في الهيكلة التي وضعها، لأنه هذه إنما تتناول المسائل التي يختلف فيها كذا، لكن تكون عند الصورة الأولى الصورة الهيكلية الأولى التي في هذا التقسيم الثاني. نكمل المسائل، من عامنا منكم عاملا فليتقنوا، نكملوا هذا المثال بعد السحر بعد الأسئلة مجالات ما تحبون نحبسوا إذا ما إيش مشكل يعني ننتقل إلى شيء آخر، لكن هذه عامة لأنه دائما تقريبا أنا أسأل عنها اليوم نجاوب عنها ونهيب المشكل. فأقول نقول هذه المسائل التي يأخذها طالب العلم أو من يرتقي في مدارج الكمال مدارج العلم، هذه المسائل يغطي بها هيكله الذي رسمه في البداية، وعنده دائما يمشي مع هذا الهيكل إلى آخر طريق. لكن هذا ليس معناه لما أقول هذا ما يستعيش بالكتب كما الكتب المستصفى الغزالي المنصور الغزالي اللمع وشرح اللمع للشراب والتمهيد للوداني للعدة يبيع له مش معناه ما يستفيد من هذا يستفيد من هذا لكن احنا نقول انه بداية ينمي القدرات العلمية والكفاءة لازم ربما في المسائل هذه يحتاج الى نظر الى الكتب هذه ليوسع دائرته العلمية بل ربما يريد ان يختص في علم العلوم هذه ايضا يرجع في الحديث مثلا مقدمة الصلاح كتب أخرى يعني في الحديث إلى آخره باش ينمي قدراته في الصناعة الحديثية لازم أيضا يقرأ الكتب التي اختصت في جانب من جوانب ذات العلم لأنه لا يقول أنا مسألة اختصاص يميل إلى جهة معينة جهة الحديث وجهة الفقه وجهة الأصول وجهة كذا وجهة العقيدة لأن هناك كتب خاصة يعني تناولت المسائل على حدة وبشيء من التفصيل فهذه بعدين راح يتعمق فيها لكن احنا نقول بعد ما يحصل على ربما هذا هذه بعد ما يحصل صلب هذه العلوم لما ياخذ هذه الأرضية بهذه العلوم بعدين يزيد يقوي البناء في أي جانب من جوانب التي يميل إليها يعني ممكن يكون عنده اختصاص علم لكن هذا الاختصاص علم لا ليس معناه أنه ليس قادر على العلوم الأخرى يكون عنده قدرات العلوم الأخرى لكن العلم اختص فيه وزاد فيه ونبغ فيه هذه هي الطريق بالنسبة لي بالنسبة للكتب ممكن أن نضيفها بالنسبة للكتب في كتب اللي عنت الفروع يقصد بالأحكام بغض النظر عن علوم السنة فقه علوم فقه السنة يعني فقه السنة الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل كسبل السلام وشرح المنطقة وشرح عمدة الأحكام وشروح أيضا شرح البخاري شرح ابن حجر على صحيح البخاري إلى آخره النووي أيضا بغض النظر هذا الناحية الفقهية لأن الناحية الحديثية يقتصر الفقه على ذات الحديث لكن في الناحية الفقهية ممكن فيه أمور التي يتناول الفقهاء باعتبارات أخرى أو باعتبار جوانب التي مسها الحديث والجوانب الأخرى التي لم يشملها الحديث ولكن العلماء كان لهم فيها اجتهادات من بين الذي نقول بالنسبة للفقه الدرر الإلهية والشروح التي عليها الضرار المضية للشوكاني والروضة النبية لمحمد الصديق هذا الذي نقول إن كان كما قال الآخر فقه السنة ومعه تمام منا يأتي هاونا يعني يأتي في هذا الجانب من الفقه ويأتي من الجانب الأول إن كان الأول والثاني يأتي الفقه شيء واحد أنت ما تسكت والله نكمل هذه الأمور إلى ما ذاك الوقت نكمل المسائل هذه ومن بعد تقول انت هل يتم مذهب ولا ما يتم مذهب هذه مسألة أخرى خارجة عن الكتب التي نريد بيانها إما تحب نبين هذه الكتب قلت لكم قبل قليل نبين لكم الكتب التي نراها على المدى الواسع نقولها ولا نترك المجال للأسئلة أجلت نزل تجرب الإنسان يذكر المسألة حتى يتبين فيها في ينتهي منها ينتقل إلى غيرها. ما الاستعجال هذا وكذا هذا ما تخش من المسألة مازال ما كملتهاش تنتقل إلى غيرها. يكون هذه المسألة لو وفي الحديث قال إذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. يعني يكون يتكلم في مسألة وتدخل مسألة تاعك وتزيد من كذا، يعني يكون المسألة هذه لغو ما فائدة فيها، يعني ما كملش انت الكلام وتنتقل إلى كلام آخر. أنت أولا قبل ما تطلب العلم تطلب الأدب، تطلب واش يكون الأدب الطالب، هذا اللي احنا نرشدوك إليه قبل ما تطلب العلم جميعا، تتعلم هذا أولا. أقول بالنسبة للفرائض ينبغي أن يسلك السبيل المسلم فيها، مثلا الرحبية وأحسن المسلم الصروح عليه كثيرة. في يعني السيرة النبوية يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذه مدراسا في دعوته، لأن هذا العلم لا بد له من دعوة، من عمل ودعوة. كيف كان يطبق النبي وأصحابه وكيف أنهم اتخذوا أول طريق دعوة لهم في السلوك في نشرها وتبليغها للناس حتى يكون طريقهم توافق معنا. من السيرة مختصرات أو تهديدات السيرة النبوية بن هشام، تهديد لعبد السلام هارون، تهديد السيرة النبوية، وفيه رحيق المختوم، وفي كتب مثل هذه حتى فيها السيرة لمحمد بن عبد الوهاب. هذا أيضا يمكن تفيده من حيث الاطلاع على الحالة المكية والحالة المدنية، وممكن في الحالة المكية المدنية يكشف فيها أسرار كثيرة في الدعوة، خاصة في ما يحتاجه من السلف في حال الدعوة إلى الله، ويعرف الحالة المكية يحاول الاضطهاد واستضعاف المؤمنين. الحالة المدنية في قوية شوكة المؤمنين ذاك الوقت، هو ممكن يأخذ منها العبر أنه في حالة الضعف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا في مكة، وكيف هل عاملهم، هل كسر أصنامهم، هل قتل الكفار هؤلاء أم كان هؤلاء الكفار من المعصومين الدماء. مكة ونزلت الآية في سورة الحج، وجمع الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجون ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. هل هذه الآية يعني ناسخة للحالة المكية، أم أننا نفعل الجمع بين هاتين الحالتين فنقول أن الحالة المكية في حالة الاستضعاف وضعف الشوكة، أما الحالة المدنية في حالة قوة كذا، ثم نثبت على المجتمع أن الحالة نقول أنه لا يجوز هذا في حالة الاستضعاف إلا بعد التمكين إلى آخره. هذه كلها يعني سيرة يثقها ويفقه هذه السيرة فقها صحيحا، ويلتمس المعاني من خلال كبار العلماء المعروفين في العلم والإتقان والجودة والتقوى، الذين يفسرون هذه المراحل السيرة صحيحا بعيدا عن كل الأحاديث التي ربما تتعلق بهذه السياق تعلقا غير صحيح، فيختار من الخطوط هذه، ولا ربما حتى يمكن أنه يعرف بعض المسائل من تحقيقات الشيخ ناصر على أحاديث فقه السيرة للجوفي. فيه الشيخ ناصر يعني علق على الأحاديث الموجودة والأحاديث التي لا تصح فيه، هذه ممكن أن يستعين بها لمعرفة الأحاديث التي تصح السيرة التي لا تصح. على حد ما قال الزوفي أنه اعتمد على كل ما هو صحيح، فبين الشيخ ناصر الحديث التي لا تصح في كتابه هذا، فمعرفتها هو علم في ذاته، معرفة الحديث ضعيفة وعلم في ذاته. في علم التجويد مثل الجزائرية والشرطة الذي عليه من هذه الكتب التي تم المسينة في ذلك الشيء، التفسير نعم تفسير تفسير الكريم والرحمن وتفسير السعدي يبتدئ بالوقيف ثم تفسير ابن كثير، وبعده تفسير الشوكاني ثم بفتح القدير، تفسير مهم وهذا الذي كان مقرر في جامع الإسلام فتح القدير للإمام الشوكاني. هذه الكتب إذا كان خارج يعني من حيث دراسة هذه الكتب بغي عليه أن ينظم برنامجا خاصا، يجعل الكتب الأولى التي ذكرت إن كان في المبادئ يجعل هذه الكتب المذكورة أولا ضمن برنامج يحدد له الساعات التي يتناولها بثبات وصبر، ولا يحجبه عن ذلك أي شاغب، فالواجب عليه أن يثبت ويصبر، لأنه في طلب الطاعات يجب الصبر، وكذلك في ترك المنكرات يجب الصبر، وفي الدعوة يجب الصبر، وفي التوحيد يجب الصبر، ومن صبر ظفر كما يقال، وما ثبت نبت، ومن جد وجد. إذن لابد له حتى ينبت ويكون له سوق قوي، ساق قوي أخوان، لابد له أن يثبت ويصبر على هذا العلم، أن هذا ما يسمى علم السر، علم القلب، يعني أنه يعي ويصعد ويعمل، لابد له من الصبر، وكل الأمور التي يمكن أن تبهيه وتشغله يضعها جميعا. اللهم إلا إذا كان فيها حاجة أو ضرورة، لكن هذا يلتزم، يلتزم على التوفيق، ويضع من العلوم لها حجم سائد أكثر من العلوم الأخرى يحتاج إليها من غير إرسال العلوم الأخرى أو تبقيها. مثلا التوحيد قال إذا له ثلاث ساعات خمس ساعات مثلا في الأسبوع أو ست ساعات في الأسبوع، الفقه يجعل له ثلاث ساعات والأصول يجعل، أنا أقول مثالا يعني مو لازم أن يكون بالضبط هذا، يعني كان بحسب طاقة الإنسان وبحسب قدراته، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، وبالتالي يضع مثلا قال هذا خمس ساعات في الأسبوع، هذا ثلاث ساعات، هذا ساعتين، هذا التعاون والتعبين أيضا من آخره، ويوزع أوقاته بحسب الفراغ الذي عنده حتى يكون حتى نعم الصوت صوت حتى يعني يوزع هذه الكتب بحسب أوائل الكتب. إذا بدأ من الأوائل يضع هذه الكتب ويقيدها ويكون عنده وفرة موجودة على الأقل. أيضا كما نسيت باش نقول شيء آخر، وهو أنه هذه الكتب المذكورة على الأقل تكون كلها موجودة عنده، يوفر المال ما في السريعة بس يخزنها عنده، لأنه راح يعني لا يشري بعدها وريسة ما يجد كل أموال يسمد بها هذه الكتب التي هي وضعها نصب عينه لدراسته. فمن اللي مكتبته بهذه الكتب أولا ثم عنده هذه لأنه ممكن المسائل اللي موجودة مثلا معالج الخازون في العقيدة ممكن يوجدها في كتب التي تالي، يمكن أحدث له إشكال مثل أكيد أنه يستعين بغيره. إحنا نقول في الفقرات الفراغ والتي لا يجد فيها من يفعل كذا كذا، ما يبقاش قال مكتوب في أيديه، ما يبقاش يقول أنا ما كان في شيء، ما كانش من يسأل، ما كانش كذا. إذا نقعنا في ندور في المسجد من هنا وهناك وربما نضيع أوقات كثيرة بغدو الرواح، ربما نبقى يعني نبدل الشيء الطيب شيء ما دونه. ولهذا هنا يرتب كما قلت هذه المسائل ترتيبا، يرتب هذه الحجم الساعد لهذه ترتيبا موفقا بحسب اوقاته. ممكن في اثناء الاوقات قد يغير، ما فيش مشكل يغير، المهم المحافظه المحافظه الأكيدة لهذه لهذا البرنامج الذي يصبر عليه ويكتب أنا معه. ممكن تأتي في الطريق ما يسأله وفيه نقاط ما لا يفهم مبهمة عنده، يضعها في سؤال ويتركها يخفيها من سؤال، أو ما تكون عنده فرصة يعني إما يسأل عنها ولا يكون عنده فرصة بس يطلع على كتب أخرى مطولات وكذا بس يفهم الجزئية التي يريد فهمها. إذا لابد هذا البرنامج الذي يضعه يسر عليه يحفظ ما ينجب حفظه ويفهم يفهمه ويستمر على هذا الطريق، وسيجد في أثناء الطريق أنه يسأل في نفسه أنه ينبس وأنه يحيا وأنه يرتاح. ولكن أكيد هذا كله ضمن دائرة أدبية يجبون تقارن به، لأنه ممكن إنسان في نباته ولا في صعود أو ارتفاع ساقه ممكن أن ينحرف اليمين على الشمال نكته لا تكون بعدين طيبة. لابد في المرحلة الأولى أن يكون هناك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى على أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه يحب لغيره ما يحب لنفسه، فهو يحب العلم ويحب الوصول إلى شكل العبادة لينشرها إلى الناس ويبينها للناس ويسعد الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فيكون معينا له ويحب لهم الخير. الله تعالى قال الذين آمنوا أطيعوا وأسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا من الخير لا شك. فيكون لا يفر بنفسه ولا يجد بنفسه إذا ما علم أشياء ممكن غيره لا يعلمها، بل يسعى لإيصالها إلى الغير كي يفقهها مثله، ويحب الغير أن يفهم مثله أو أكثر منه، فإن في هذه المحبة للغير زيادة يعطيها الله سبحانه وتعالى ليه الإنسان حالته سليمة ويفتح له أبواب الخير مشاكل. في أداب موجودة، أداب اللي طالب العلم وأداب مع الشيخ وأداب الكلام، كتب صنفت في هذا، هذا تبدعون هذه الكتب. لكن أنا أقول الإخلاص بداية هو أساس الطلب حتى يكون نباته طيبا، لأنه إذا ما كانت هذا سينقلب عليه. ودوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له أيضا هامة جدا، لأنه إذا لم يداوم مراقبة الله تعالى ويحصل له الانفصال فتدخل حضور النفس بعد، تدخل حضور النفس وراح تدخل حضور النفس وراح تدخل ويشوف التقارن، هذا إنما أوتيت ولا علم من عندي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، راح تقول لي مشكل، راح تقول لي عليه، راح ما يحققش إياه تنبؤ روحي إلا في الثاني، تدخل الرياء وتدخل العجب وتدخل مسائل أخرى. ولهذا كان في طلب العلم مراقبة هذه العلم مقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم خشية الله. هي العلم الشرعي لابد من بقاء واستمرار لمراقبة الله وخشيته، وأنه كما يعطي ممكن أن ينزع. فإذا أعطى شكر الله تعالى، من شكر له زاده، ومن شكرتم نزيدنا. وأنه إذا بدأ يذكر كذا اللي تخصصنا به وبدار يلعب يروح له قال العلم اللي عنده ولا كذا ويصبح كذا، ثم دائما مراقبة الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي العلماء فعلا يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعرفون أنه كل منهم هو المعطي هو المانح وحده لا شريك له. هذه أمس يعني ممكن يجتهد المرء ويتعب كذا وكذا، لكن تعبه يجب أن يكون في الدائرة الإيمانية الصحيحة، دائرة الإخلاص الصحيح، لا يكون مراقبة الله. فإن لم يكن كذلك يخشى على نفسه الفتنة، والفتنة هذه قد تبطل جميع هذه الجهود التي بذلها لتحصيل هذا العلم في سنوات ولكن تروح هذه فيما قارن نفس الشيء، سنوات ويجمع الأموال وكذا، وبعدين راح الكل جاء كثير وآخر كل راح الأموال أو انتفع بها قوم آخر. فهذا العموم هذا الذي يمكن أن ننصح بأنفسنا وأمنا في سلوك التدرج في طلب العلم الشرعي، وأن هذا السلوك ينبغي أن يكون وفق القاعدة الإيمانية التي تؤهله لذلك، ولا يجوز أن يكون بمعزل عنها، ولا أن لا يواصل طريقه بعيد عنها. لابد في كل هذه الأمور أن تبقى هذه الخشية مسترسلة معه، ولا يتطاول ولا يرتفع ولا يضطر. وإذا استدرك على طالب مثله أو لا على شيخ أمر ما يقول له أنه خلاص ينتقد هذا الشيخ ولا هذا الطالب الذي يكون ربما أقوى منه، بل أقوى ربما تقع بهذا وهذا، لكن دائما يبقى معه إذا كان يستفيد منه، لأنه إذا انتقصه وزاهد فيه بعد عنه وضاع له الشيء. فالمهم فيه أداب يتحلى بها طالب العلم مع ربي مع شيخه ومع الناس كيف يعامل الآخرين. هذا الواجب أنه يبدأ إلى هذه الآداب ويحترم بها. فما قال المبارك أظن هذا تعلمنا الأخلاق في 30 سنة وطلبنا العلم في 20 سنة. يعني الأخلاق عند أسس من العلم هذا إذا لم يقترن بأخلاق طيبة مآله إلى أنه يضيع صاحبه. إذا كان عنده علم كان عنده تواضع كان عنده تكبر، كان عنده علم كان عنده حسد وظلم، عنده علم كان كذا لا يفيد كذا، وكان عنده علم كان عنده كذب مع الله تعالى مع نفسه مع غيره هذا أيضا لا يفيد. هذا وإن أفاده مدة فمثله مثل الزبد، فأما الزبد فإلى بجفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كما قال من شاعر النيل حافظ إبراهيم قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسو زوجه بخلاف. يعني ما تقول أن العلم ينفع وحده، لا بد أن يكون هذا العلم يقتن معه الأخلاق فيه، فلا بد من أخلاق. العالم الذي ليس له أخلاق أو العالم الذي ليس له عمل الحقيقة ليس بها، يطلق الحكيم أو تطلق الحكمة على العلم العمل.
العالم
فإن كان عالما غير عامل فليس بحكيم. إن كان الحكيم الآن يتوقع على الطبيب، لكن الحكيم فعلا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عاملا. لا يقال أنا أخذ العلم على فلان لأنه حكيم ولم يكن هذا الرجل لم يكن عاملا أو متصفا بالأخلاق صحيحة، عاملا بما تعلم، يعني ما تعلمه هي ضمن الخلق المسلم، فهذا ليس حكيما. لابد للحكمة أن تكون فيها العلم والعمل. هذا ما عندنا بالنسبة للسؤال. لو تطلب من الإخوة الكرام الجلوس حتى يصل مخصوص المرة على ما تقول متى يسمع تراثي، يعني نخلو الأسئلة إلى خير من هذا. الحفظ القرآن أساسي، يعني الحفظ القرآن لا بد له، والحفظ القرآن والحفظ من السنة هو أساسي لا بد، لأنه كل هذه العلوم راجعة إلى القرآن الكريم. العلوم هذه راجعة القرآن بالاستدلالات بالأحكام الشرعية، لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، لا بد أن يختبرها حفظ صحيح. كذلك الاستدلالات في بعض القواعد أو القواعد الأصولية أو في مسائل العقيدة كلها مبنية على الآيات، لابد أن يحفظ الآيات التي على الأقل التي يستدل بها في هذه الأحكام الشرعية، أو يستدل بها على موقف عقائدي أو موقف شرعي معين، لابد أن يحفظها فقد سيستجد بها لو جاء صحيح. وغير مطلوب للمجتهد أن يكون حافظا لكل كتاب الله، لكن يعرف على الأقل مظانه ووطنه، لكن نقول أنه ينبغي عليه أن يحفظ شيء يسير، على الأقل أن يحفظ الآيات التي يستجد بها على بعض الوجوه الفقهية والأصولية ومعنى ذلك قد يحفظ هذه الاستراتيجية قد يدينها لي. أما اشتراط للمجتهد أن يكون حافظ بكل كلام الله هذا ليس بواجب، ليس بواجب. واختلفوا في ذلك على أربع أصوات، بعضهم قال يحفظ من ذلك 50 آية، بعضهم قال يحفظ من مقدار الآيات الأحكام، كل الآيات الأحكام اللي بيحتوي في المسجد، وبعضهم رأى أكثر وبعضهم رأى أدنى، لكن الصحيح أنه إذا أمكنه معرفة وجود هذه الآيات وما ظنها في الصور الواقعية يكفيه أن يعرفها ولا يشترط لها الحد، ولكن يقول أنا يشترط لها الحد بالنسبة لمجموعة يعني المواضع التي ذلك لا ينبغي عليه أن يحفظها، أي يحفظ من السنة من الأحاديث التي يدلل عليها ببيان أو يبرهن عليها بالآيات الحد لا علم عند الله تعالى. نعم نعم، كتب القواعد الفقهية يمكن أن يبدأ بكتب القواعد التي هي عبارة عن قواعد ميسرة له، أن يأخذ مثلا قواعد البورنو وجيز في القواعد الفقهية للبورنو هنا تلميذ زرقة، وأيضا للسعدي أيضا له قواعد الفقهية للسعدي، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتب قواعد أخرى التي مساعدة له في فهم الأشياء والنظائر التي يوضعها، والأشياء والنظائر المستقبلية والكتب الأخرى. إن كان أنا أرى مثل قواعد الفقهية اختيار قواعد المحدثين تقصد معاصرين أحسن، لأن فيها شيء من اللامذهبية في بعض القواعد، لكن في القواعد الفقهية ما هي عبارة عن تجميع الأشباء والنظائر المناطرة في الفقه المذهبي وتجميعها ووضعها في قالب ووضعها في قاعدة. القواعد الفقهية ليست قاعدة غير مولدة للحكم، لكن قواعد الفقهية مجمعة للأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، وأكيد أن الذين وضعوا القواعد الفقهية هذا لتغيير استحضار المسائل في استحضار قاعدة، هذه القواعد التي يؤتى بها إنما لتغيير استحضار الذهن فيها، وبالتالي وضعوها بحسب الفروع المذهبية الموجودة. لهذا تجد مثلا أشباع النظائر ابن نجيم الحنفي، أشباع النظائر السيوطي الشافعي، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالكي المنشاريكي المالكي وغيرها في الكتب قواعد كثيرة، لكن المعاصرين يمكن جمعوا بعض هذا الأعظم قواعد الشافعية عبارة عن رسالة من السيرة دون من السيرة، جمع بعض القواعد وعطلها تاريخة إلى آخره، خاصة القواعد الخمس هذه التحريرية المتفق عليها عموما، هذه ينبغي عليه أن يعرفها، خاصة الأمور بمقاصدها أو إدارة الأمور على قصدها أو إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة هذه تبحث عن النيات يؤمن. وكان السلف يعرفون النيات كما يعرف النيات بالأعمال كما يعرفون العمل. ينبغي النيات هذه لها أهمية في تعلمها، لأن كل الأعمال مبنية على هذه النيات، فيجب أن يعرف هذه النيات حتى لا يقع عمله غير صحيح. فنشر الأخ على التنبيه على هذه القواعد، لأنه خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها هامة جدا، يجب دراستها دراسة أكيدة، خاصة النية هذه التي هي يعني دورها وقصدها ثم أن يفرق يميز بها بين العادات والعبادات، ويميز في العبادات بين مختلف العبادات. نية الظهر غير نية العصر، ونية العصر نية المغرب، لابد أن تحدد بينها. ونية غسل الجنابة غير نية غسل الآخر، هذه تفرق بينها. فدخول مع الإمام بنية الظهر هل يصح ولا لا يصح، نية المسافر مع نية المقيم، هل يجوز الانتقال من نية الفرض في الصلاة إلى نية النفل، أو نية الفرض إلى نية الفرض، أو من نفل إلى فرض، أربع حالات الانتقال والتغيير. هل المسائل هذه جديرة بالتعلم؟ جديرة بالتعلم يعني يتعلم الانتقال، يتعلم معنى التغيير. الانتقال هو الانتقال من عبادة التي يكون فيها إلى عبادة أخرى من نفس جنسها، يعني ينتقل من كذا لكذا. قال مثلا في الدور يريد أن ينتقل إلى النفل، أو من نفل ينتقل إلى الفرض، أو من فرض إلى فرض، هل يجوز هذا الخلاف فيه وجود؟ أما تغيير النية وهو أن يغير حالة من حالة إلى حالة أخرى من غير أن ينتقل من تلك الصلاة، الصافية الثلاثة ثم يغيرها إلى أجياء أخرى، يكون مثلا منفردا يصبح إماما، يكون إماما يعود مقتديا يكون مقتديا يولي إماما، يكون مسافر ينوي في أثناء صلاته أن يقيم في ذلك ينقل إلى مقيم. تغير هذا، لا تغير هذا يحدث في الصلاة أنها يعني تبقى الصلاة الصحيحة، هذه يعني لا أن يشرب الدراسة، لأن هذه المسائل تقترن بالعمل اليومي، تقترن هذه المسائل بالعمل اليومي والدائم، وكل مرة يعني تجيها المسائل وتطرح عليها المسائل، وقد يطرح عليه الغير المسائل، هنا يجيبه سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرها، في مسألة استراب تعيين النية من عدمها وقطع النية من عدمها، هل قطع النية يلزم من قطع الصلاة وصار الصلاة فيه، وفرد النية أو شك النية هل يفسد الصلاة أم لا، وغيرها من المسائل هذه التي تجدونها يعني في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، قواعد كبرى للفقهية، قواعد كبرى الفقهية هي مسألة الأمور بمقاصدها بخصوص النيات، هي هامة جدا جافة جدا، انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان تجارته إلى الله ورسوله تجارته إلى الله ورسوله، إن كان تجارته لدنيا يسودها امرأة من سحرها تجارته إلى ما هاجر إلى ولا الأعمال بالله تعالى. قالت له أحكي مع محمد سكر مع ذلك قال سكر هذا الكلام في الحقيقة مراجع لمثلة مركبة العدو، هل توجد مركبة العدو في الشريعة أم لا؟
الحالي يقول الشاطبي إلى الشاطبي إلى أنه ما كان غير واجب ولا مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه فهو مختلف العكس. لكن الصحيح من هذا يقول إن المتابعين قال ليس فيه هذه المرتبة ما من حكم إلا ما من مسألة أو مرتبة لا يوجد فيها حكم الله سبحانه حكم الشرع. الحديث قال الحلال بين والحرام بين. قال الحديث الحلال ما حرم الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فمما عفى عنه يصل فيه كل هذا يصل عفى عنه. الذي لا يوجد فيه الحكم المنصوص عليه فهو معفو عنه فهو داخل في المباح فهو داخل في المباح. اما مرتبة العفو هذه في الحقيقة هذه المسألة لا قائلة تحتها لا يوجد لا فرع يدندن حولها لكن هذه تصور هذا وجود شيء خارج عن المباح خارج عن الواجب خارج عن كذا لا يتصور شيء خارج عن هذه الأمور كلها لأنه ما كان خارجا ما كان يتصور أنه خارج اسمه الإباحة لأن بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع ما سكت عنه فهو عفو فهو مباح أو مباح. أما ما قبل ورود الشرع فكان على النفي العام أو العدم الأصلي والعدم الأصلي على التوحيد لا نحكم عليه بإيه لا نحكم عليه بمن فعل أو ترك أو توهنه يعني عليه ثواب أو يعني إلا على من قال أن العقل يحكم ويقدر. هذا القول هنا قول معتزلة بهذا الوجه مفروض عندنا أن العقل يعني يحسن ويقبح لكن لا يلزم منه الثواب لا إنما الذي يلزم منه الثواب العقل هو الشرع أي بعد مجيء الله. فمن أثبت مرتبة العقل أجزم يحسن الصرح إما من ناحية العقلية أو نهاها من ناحية العقلية. أما من لم يثبت مرتبة العفو كلية وهو الصحيح عندنا قال ما في مرتبة العفو قلت ما بعده ما فيش من سفاية مش نور بالإباحة هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. نعم 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 انت نعم نعم الدرجة زوالة نصية يختلف اختلاف الوضعية العبد هذا وراح ندخله في ما يسمى بالقانون الدولي الخاص. قانون الدولي الخاص الذي هو يشمل ما يسمى بالجنسية. الجنسية هذه في مثل هذه القوانين لأنه زمان ما كانش الجنسيات موجودة لكن في الأوصاف على عالمي مسلم ومصران وكذا آخر ليس لهم هم من بلاد كذا وكذا لكن ينسي الصفة هذه تحكمها العلاقات الدولية الخاصة. هذه العلاقات الدولية الخاصة بالنسبة للجنسية تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة. هل يصل صوت؟ يصل؟ فيه بعض البلدان التي تحسن ما تسمى برابطة الدم وبعض البلدان التي تطبق في بلدها في جنسياتها ما يسمى برابطة الإقليم. الفرق بين رابطة الدم ورابطة الإقليم أن رابطة الدم يتبع الأب ورابطة الأقليم تعطي الجنسية.
من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل بعض الطلبة عن ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو أن يجعلها هذه الكتب طريقا لتحصيل العلم الشرعي الموصل إلى العبادة الصحيحة. ما هي الكتب المؤلفات التي تعد إن شئتم سر العبادة؟ لأن العلم هو سر العبادة وهو عمل القلب. فالذي أنصح به من هذه الكتب يختلف باختلاف العلم، كل علم الذي ينبغي أن تكون له أولوية على غيره. وصل صوتي وصل وعيد فأقول سئلت على الكتب التي يقتنيها طالب العلم لتكون له سندا أو طريقا موصلا إلى اكتساب العلم الشرعي وتحصيله. الذي أنصح به نفسي أولا ثم غيري هو في اكتساب مادة كل علم وصلب كل علم ينبغي التدرج في الكتب هذه الذي يفتقر إلى المبادئ لا يبدأ بها بغيرها قبلها، والذي يفتقر إلى الحجم الذي يفتقر إلى المادة قبل الأخرى ينبغي في دراسته أن يوسع حجم الساعي فيها. لهذه العلوم في دراستها أرى أن يسلك فيها سبيل التسريع الهيكلي الذي يحدث له علما شاملا من أوله إلى منتهى عن طريق هذا الهيكل أو تلك الشجرة التي تسهل عليه اختناق ذلك العلم. هذا الهيكل الأساسي في كل بناء، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي، بمعنى أن البناء الحسي لا يتم بناء البيت إلا بهيكله، وهو الواجب أن يتأسس ثم بعد ذلك يملأ هذا البيت بما يسد الفراغات التي تقترن به وتكتنفه. فكذلك في العلم، أي علم ينبغي معرفة الخطوط والفروع التي تنجر عن هذه الخطوط ليصل بها إلى معرفة بداية الهيكل الكلي لذلك العلم، ثم بعد ذلك يملئ كل علم، كل فرع يحتاج إلى زيادة معرفة، زيادة توسعة، زيادة تغطية، يوصيه بدراسته من الكتب الصفراء أو من الكتب القديمة أو من الكتب التي كانت بدراسته الدراسة الموسعة والمدققة. المثل لذلك ما سأقول مثلا لو أن طالب علم أخذ مثلا علم الأصول وعراض دراسته حسب أن في علم الأصول في الثمرة والحكم وفي المثمر وهي الدليل هي الشجرة المولدة للثمرة وفي طرق الاستثمار وهي طرق دلالة الأدلة وفيه أيضا المستثمر والمشتري. إذا فيه ثلاث أربع عناصر أساسية هي اتخاذ خطوط عريضة وقوية بالنسبة لهذا العلم. فيعرف أن الحكم الشرعي هو الثمرة، ثم هذه ثمرة لا تتولد إلا عن هذه شجرة، هذه شجرة تحتاج إلى من يرعاها والمستثمر، ولكن لا بد له المستثمر من طرف حتى يرعى تلك الشجرة لتولد تلك الثمرة. إذن فيه نوع ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض وتلازم بعضها ببعض. هذا التلازم بعضها ببعض هو الذي أدعى لبعض الأصول أن يختلفوا ما هو الواجب التقديم في علم الأصول، أن نقدم الدليل كما هو رأي الجمهور، أن نقدم الدليل على الحكم أم نقدم الحكم على الدليل، هل نقدم المجتهد على الحكم على الدليل أم نقدم المجتهد على الدليل على الحكم، أم نقدم طرق هذه الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الخلاف نابع من مدى أهمية، فمن رأى أن الغاية المرجوة من علم الأصول وهي الثمرة قدم الحكم على بقية الحكم على بقية العناصر الأخرى، ومن رأى أنه لا ثمرة بدون مثمر تقدم الدليل على بقية الأحكام، لأنه لا تتولد ثمرة إلا من الشجرة المثمرة. ومن رأى أنه بدون قيام المجتهد لا تكون لا شجرة ولا ثمرة قدم المجتهد على بقية العناصر الأخرى. المهم يعني ليست الأهمية في تقديم التأخير بمقدار ما تكون أهمية في ترسيخ وتثبيت هذا العلم من حيث صلبه وهيكله في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ملؤه بما يستفيد منه الطالب، بحيث أنه إذا ذكر أي جزء من جزئيات هذا العلم إلا ووجد نفسه أين يدور، أي وجد العرف كما يقال أو الفرع الذي لا وصل بذلك الوطن، وذلك الوطن لا وصل بذلك الجدع إلى آخره، يعرف من العلم أي تلو الكل، ويربط هذه الأحكام بعضها ببعض في تعانق مستمر، بحيث أن المسائل الفرعية إذا جاءت يستطيع أن يربط بعضها ببعض. هذه طريقة أرى مفيدة جدا، وإن كان الغالب أنهم يقدمون المتون على مثل هذه الطرق. المتون غالبا تعتمد على الحفظ، ثم يعقبها الشرح، ولعل الشرح الذي يعقب هذا ليس هناك فيه تواصل وربط بين الأبواب بعضها ببعض ولا بين الفروع بعضها ببعض، فتجد في العلم الواحد فيه تجزئة لذات العلم ولا يعرف ترابط بينها. مثله كمثل من عند المحرك، وكل جزء من أجزاء المحرك بحيدة، هذا لا يتحرك بالسيارة ولا تتقدم بالسيارة. الربط بين هذه الجزئية في تناجس، في تجانس مستمر، بحيث يجعل هذه في هذه وهذه في هذه والمزخة هذه في كذا، ويضيف لها الزيت وغير ذلك، وتتحرك وتمشي الحين قوة البنزينية التي يولدها المهندس سيارة، فتتحرك السيارة إلى الأمام. أما إذا فقد الربط، أولا الربط لأن الربط بين هذه المسائل هام جدا بين العلم في ذاته بعضه مع بعض، فضلا عن أنه إذا كان ذلك العلم هو أصل للفروع الفقهية لا بد من معرفة الربط أيضا بين ذاك الأصل كعلم وذاك الفرع كعلم. إذا فقد الربط يفقد، لا يرتقي المجتهد في لا يرتقي الطالب في بغيته للحصول على تلك المنكة التي يستطيع بواسطة فيها حل مشكلة فقهية أو منزلة فقهية، لا يعرف في على أي غصن من علم الأصول الوعاء وعلى أي صعيد يضع هذه المسألة ليولد فيها الحكم الصحيح لفقدان هذا الربط بين هذا وذاك، وهذا ربط أساسي. ولهذا هذا الربط له أهميته كما قلت، لابد أولا من معرفة مثل هذه الهياكل الموجودة في كل علم، ثم معرفة الكتب التي تعني بربط الفروع مع الأصول وبناء الفروع على الأصول، وهي كتب تخريجية، هي تخريج الفروع على الأصول كتخريج الزنجاني ومفتاح الأصول والتمهيد الإسلامي وغيرها من الكتب التي فيها هذا الربط. هذا الربط إنما يعتني به بعد تحصيل هذا الهيكل الكلي، وبعد ملء هذا الفراغ الموجود، يعني الهيكل ثم سد الفراغ الموجود في كل مسألة في الفرع، ثم محاولة جعل هناك جسور بينه وبين الفروع حتى يتم الاكتساب بين هذا وذاك. أنا أعطي هذه المسائل من ناحية الفكرية حتى تظهر، من ناحية المعنوية فيها هذا المعنى، يعني فيه ذات الربط بين أصل الفرع والأصول. مثلا كما قلت في علم الأصول أن هذه الأربع العناصر الأساسية أكيد أنه في الحكم الشرعي بغض النظر عن تعريفه كذا لا يصل إليه، ولكن يأخذ من الأمور ما هي هامة حتى تتم له الرؤية الواضحة لكل هذه المسائل. يقول مثلا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم التكليفي ينقسم عند الجمهور إلى خمس أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. القسمة هذه الخماسية عند الجمهور. والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى السبب والشرط ومانع ورخصة وعزيمة وصحيح وفاسد. إذا هذا عند القسم، هذا يذكر مباشرة السبب، يعرف أنه من قسم الوضعي داخل في الحكم الشرعي، وهو حكم الشرعي عنصر من العناصر التي يقابله الدليل ويقابله المستعي باستعاد ويقابله أيضا تروح استجابة ما فرق يعني في النقطة يروح العمل يترسل مباشرة يعرف أين هو كذلك راح هذه الجزئيات يتسرع الواجب باعتبار هو اعتبارات عديدة باعتبار وقت أدائه باعتبار ذاته باعتبار وقته إلى آخره في جزئيات كثيرة من الاعتبارات كل اعتبار يتسرسل في الواجب إلى واجب مستعى واجب مطلق واجب مضيق الواجب المقيد هذا يقسم إلى واجب مستعى واجب مغيق واجب بالشبهين يعرفه في واحد يطلق واجب بالشبهين يعرف وراه أين الغسل اللي يرى فيه مباشرة ما يروح يتصور الكتاب وين الصفحة ومجيها يعني كذا وإنما يروح مباشرة يتصور الرخ هذا اللي موجود في الهيكل الكلي هذا الواجب بالشبهين سلسلته موجودة مع الواجب المخيد الواجب المخيد هو يرسل ضمن الواجب باعتبار وقت أدائه وهذا الشيء موجود في الواجب وهو من الأحكام من الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية داخل في الحكم الشرعي الحكم الشرعي قسيم الأحكام المسائل الأخرى والعناصر مش عارف لك من نص ها أقول فقط يعني هذه تكلمت عليها عارضا كنت ناحن بصور كتب يعني لكن أنا رأيت ربما ما فيش فيما أعلم من أشار إلى مثل التاريخ يعني أنا قلت أشير إلى التاريخ تفهيدا المهمة وخاصة فترة كيف مقبلة وإنسان ممكن هذه الآيات اللي إجالات السيف هو أسهل المهمة تعال مراجعة وكذا وكذلك بالنسبة للدليل وكذلك بالنسبة للثورو والإجتهاد وقابل التقليد وعنده كل المجتهد ويقسمهم أنواع الإجتهاد ومرتبة المجتهدين وكذا كذا وكل واحد عنده بعدين لما يكمل هذه الهيكلة الكلية يبقى المسائل كل مسألة من المسائل لا وجد فيها الخلاف إلا وجد فيها الخلاف وبالتالي كل مسألة حتى على حدة إذا بتوجد لها أدية معينة بدرسة دراسة أصولية محتوى لا يكون كالكتاب يعينه على ذلك إذا الدراسة وسألت في كلها يعني هنا أدخل في مرحلة تملئة أو تغطية الجدران بعد ما إقامة الهيكل بعد ما أقام الهيكل ورسخ في دينه وثبت في دينه يبقى يملي الفراغ الموجود هذا في دراسة المسائل دراسة داخلية بحيث المسألة كبر ساعدة عنده من جهة أنه درسها وعرف الخلاف فيها وعرف الأرض ووراءها فيها وعرف هذه المسألة وش علاقتها من ناحية الهيكلة وش علاقتها بهذا أين تدخل أن تدخل في الاجتهاد أن تدخل في الدليل أن تدخل في الحكم أو كذا يعرف هذه المسائل كلية فيكون عنده لما يتمكن من هذا وعلى الأقل تكون عنده يعني نظرة كاملة ومركزة على هذه الهيكلة وعلى الخلافات الموجودة فيها لا يلزم أن تكون يعني حافظ بكل المسائل ولكن المهم بمجرد ما يسمع المسألة يدق في ذهنه أن هذه المسألة في ذاك العرف المعين في ذاك الفرع المعين ذاك المسألة يكون مباشرة يروح المسألة ولا ينفيها راح مذاكرة لكراسه أو لكتابه أو للكتب التي بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا ينظر فيها نظرة متفحصة يكون قد درسها من قبل ولكن يعيد دراستها من جديد فتتفصل هنا المسألة فيكون بالتالي قد ربط بين الأصول بعضها البعض ربط بين هذه الأفصال بعضها ببعض الهيكلة والبناء ثم بعد ذلك المسائل تطرح. وهذا أساسي أيضا، لأنه إذا فقد كما قلت آنفا، إذا فقد المجتهد أو طالب العلم أو ممن يدرس بالعلوم فقد الربط، لا يفتح. إذا فقد الربط بين الفهم عن الأصول، ولربما بين الأصول وأصول الدين، لكن فيها متجانس من أصول الدين أشيط هو أصل لأصول الفهم، وأصول الفهم هو أصل للفهم، وأصول الفهم هو واسطة بين أصول الدين وأصول الفهم. لابد أن يكون عند هذا الربط يستطيع إسقاط الحكم وإنزال الحكم صحيحا من القواعد التي بنى هذه الفروع على هذه القواعد، وأسقط الحكم على هذه الفروع أو على هذه الأحكام. فإذا هذا الربط أراه أساسي في كل دراسة علم من العلوم، ليتسمى له يتسمى له الارتقاء في مجال الاجتماع. أما ما هي الكتب التي يمكن أن يتناول طالب العلم، هذا يختلف باختلاف وضعية طالب العلم. كان من المبتدئ على زمن معين حتى يأتي إلى آخر الكتاب في أي علم من العلم. ولا شك أنكم تعرفون يعني أن الأصول الثلاثة المعروفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة نبيه ومعرفة دينه، هذه الأصول الثلاثة مطلوب فيها أن يكون فيها العلم بهذه الأصول الثلاثة. فلا بد أن يكون العلم الشرعي مجمي على هذا، العلم معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة العقيدة ومعرفة التوحيد، معرفة نبيه، معرفة أيضا سننه، معرفة شمائله، معرفة أخلاقه، معرفة كذا، ومعرفة سيرته إلى آخره، ومعرفة دينه أيضا، معرفة أصول الأحكام التي وردت في دينه وكذا من ما يسمى بالأحكام الشرعية، طبعا يمكنني أن أقول غيرها. فهذه كلها ينبغي أن تكون ضمن كما قلت ضمن هذه الأصول الثلاثة، يعني تكون أصول ثلاثة. ولا شك أن من حيث الشرف والقوة تأتي معرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأولى أن يتعلم المسائل التوحيد والعقيدة، ثم استبيان المسائل من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول إلى آخره، معرفة كثيرة. نعم، ما يسأل الصوت؟ سمع من بداية ما سمعتوش؟ الأصول ثلاثة. طيب، أنا قلت أن الأصول الثلاثة هذه المعروفة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة. المسائل الأربعة هي العلم والعمل والدعوة والصبر كما وردت في الآية. هذه العلم هذا مؤسس على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي ومعرفة الدينين. إذن هذه المعرفة تقتضي علينا أن نعرف الكتب التي عانت بهذه العلوم، عانت بهذه العلوم. منها أولا كتاب التوحيد كما قلت، إلى كتب العقيدة. أنا لا أقول يعني أن هذه من حيث الأولوية أنه حتى يدرسها كاملا حتى يأتي العلوم الأخرى، لأن في العلوم الأخرى خاصة متعلقة بالعمل واجب أن يأتي على الفور، يستنى ما ينتظر حتى يتعلم كلية ليعمل أو يصدقها. فالعمل يقتضي يعني تعلم في الفور، فالذي يتعلق الأحكام التي تتعلق بالفور يتعلمها ويعمل بها. لا إذا كانت الدرجة أو إذا كان فيها الخلاف ثم بعد ذلك قد يغير الرأي، قد يصير إلى اجتهاد آخر بناء على معطيات وعلى ما اكتسبه من علم في ذلك طريق متواصل الذي اكتسب في العلم. طيب أقول أنا على المدى الطويل نبدأ من كذا وكذا، مع المدى الطويل يمكن أن يقترح من الكتب هذه الأصول الثلاثة العقيدة، ثم كتب التوحيد يعني محمد المواد والشرح الذي عليه نعم تنفيذ العزيز الحميد وفتح المجيد مثل أنتم ما لنقول أنا واحد مثلنا مثلا هذه الشروح التي على هذا، ثم ينتقل بعدها إلى العقيدة الواسطية الشروح التي عليها أيضا شرح الهرات الصغير وشرح اللاتينيين على العقيدة الواسطية. ممكن أيضا أن يستعين برسائل الشيخ الإسلام للسنية رسالة الحموية ورسالة المرية يعزز فيها جانب معرفة التوحيد بأسماء الصفات، ثم ينتقل بعدها إلى شرح العقيدة الصحاوية التي يعني يعرف فيها عقيدة السنة والجماعة وعقائد الأخرى التي تكون هذه العقيدة واسط بينهما، أي وسط بين الغال والجافي، الغال في هذه العقيدة والجافي فيها مقصر فيها. هذا بالنسبة للعقيدة. بالنسبة لعلم القرآن ممكن أن يستعين بكتب علم القرآن للعلماء المحدثين أو للأساتذة المحدثين، علم القرآن لمناع القرآن ولصبح الصالح أو صالح صبح، كذلك الكتب الأخرى كالبرهان الإتقان الزركشي البرهان الإتقان السيوطي، هذا أيضا يستعين بهم. أنا أقول هذا على المدى الطويل، مدى القصير ممكن يكتفي واحد أو اثنين ويواصل وكل سنة يزيد ويرتقي مدى الطويل. في السنة وعلومها يمكن أن يبدأ بشروح السنة كتفسير العلام وسبل السلام والكتاب لابن دقيق عمدة الأحكام وشرح المنتقى للأوطار المنشوكا، هذه تأخذها محطات لتنوع العلوم. أما نعم هذا ما أرشد إليه الشيخ الألباني في آخر السنة ومعه ثمان منه لا بأس يستعين به، أو شرح ابن عثيمين لذي زاد نعم هذا أيضا يستعين به. بالنسبة للسنة أيضا من حيث المصطلح عنده المتن البيقونية هذه كالبداية، ثم النخبة وشرح النخبة من حجر ثم بعد ذلك دثار علم الحديث مع وباعث الحديث مثلته، ثم إنشاء بعد ذلك تدريب الراوي تقريب النووي، وإذا رأى أنه له مجهود بهذا العلم ممكن أن يزيد توضيح الأفكار طبعا، يعني يثبت في هذا العلم الذي نفتقده. أما بالنسبة هذا بالنسبة لعلوم علم العقيدة والتوحيد مع القرآن مع السنة ومصطلحاتها، أما من حيث القدر ما من حيث علم اللغة ممكن أن يستعين في علم اللغة بمثل الأجرومية والشروح التي عليها، ثم قطر الندى بالصدى والميشان، ثم بعد ذلك في الشروح التي عليها أيضا، فهذا دائما كما أقول عن الندى. في الأصول أنا أرى أن مبادئ الأصول والشرح الذي عليه أرى يعني خاصة المبتدئين نبأت يعني ممكن أن يتناول، لا يختلف عن ورقات الجوينين بل قد يكون في محاسن أكثر، وثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الإشارة للإمام الباجي، ثم بعده رغبة الناظر والشروح التي عليها سواء كانت المذكرة أو نزهة الخاطر العاطر من دون دمشق من الدبران دون دمشق، وأيضا للدكتور النملة أيضا له شرح المفتاح اتحاد دور البصائر استعين به على هذا الكتاب الممتاز الذي فيه أصول السنة. هذا بالنسبة لعلم الأصول، أكيد أنه أنا أقول هذا الذي نذكره سلبيتان في ملء عندما يصل إلى روضة الناظر وكذا راح يمل الفراغات الموجودة في الهيكلة التي وضعها، لأنه هذه إنما تتناول المسائل التي اختلفوا فيها كذا، لكن كن عند الصورة الأولى الصورة الهيكلية الأولى التي في هذا التقسيم الثاني. نكمل المسائل، من عمل منكم عملا فليتقنه، نكملوا هذا المثال بعد السحب من الأسئلة المجالات ما تحبون حبسوا إلى ما إيش مشكل يعني ننتقل إلى شيء آخر، لكن هذه عامة لأنه دائما تقريبا أنا أسأل عنها أسأل عنها اليوم نجاوب عنها ونهي المشكل. فأقول نقول هذه المسائل التي يأخذها طالب العلم أو من يرتقي في مدارج الكمال مدارج العلم، هذه المسائل يغطي بها هيكله الذي رسمه في البداية، وعنده دائما يمشي مع هذا الهيكل إلى آخر طريق. لكن هذا ليس معنى لما أقول هذا ما يستعيش بالكتب كما الكتب المختصة الغزالي المنقول الغزالي الدمع وشرح الدمع للشراب التمهيد مثل الوداني للعدة يبيعنا، مش معنى ما يستفيد من هذا، يستفيد من هذا احنا نقول انه بداية ينمي القدرات العلمية والكفاءة ما ربما في المسائل هذه يحتاج الى نظر الى الكتب هذه ليوسع دائرته العلمية، بل ربما يريد ان يختص في علم العلوم هذه ايضا يرجع في الحديث مثلا مقدمة الصلاح وكتب اخرى يعني في الحديث الى اخره باش ينمي قدراته في الصناعة الحديثية، لازم ايضا يقرأ الكتب التي اختصت في جانب من جوانب ذات العلم، لأنه لا يولي أنا مساعدة اختصاص يميل إلى جهة معينة جهة الحديث وجهة الفقه وجهة الأصول وجهة كذا وجهة العقيدة، لأن هناك كتب خاصة يعني تناولت المسائل على حدة وبشيء من التفصيل، فليتي بعدين راح يتعمق فيها. لكن احنا نقول بعد ما يحصل على ربما هذا هذه بعد ما يحصل صلب هذه العلوم لما ياخذ هذه الارضيه بهذه العلوم بعدين يزيد يقوي البناء في اي جانب من الجوانب التي يميل اليها، يعني ممكن يكون عنده اختصاص علم لكن الاختصاص علمنا لا ليس معناه أنه ليس قادر على العلوم الأخرى، لكن عنده قدرات العلوم الأخرى، لكن العلم اختص فيه وزاد فيه ونبغ فيه. هذه هي الطريق بالنسبة للكتب. ممكن أن نضيف بالنسبة للكتب في كتب اللي عنت الفروع يقصد بالأحكام، بغض النظر عن علوم السنة فقه علوم فقه السنة يعني فقه السنة الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل كسبل السلام والمنطقة شرح المنطقة وشرح عمدة الأحكام وشروح أيضا شرح البخاري شرح ابن حجر على صحيح البخاري إلى آخره النووي أيضا، بغض النظر هذا الناحية الفقهية، لأن الناحية الحديثية يقتتل الفقه على ذات الحديث، لكن في الناحية الفقهية ممكن فيه أمور التي يتناول الفقهاء باعتبارات أخرى أو باعتبار جوانب التي مسها الحديث والجوانب الأخرى التي لم يشملها الحديث، ولكن العلماء كان لهم فيها اجتهادات. من بين الذي نقول بالنسبة للفقه الحجر الجاهية والشروح التي عليها الضرار المضية الشوكاني والروضة النبية لمحمد في الدخاء، هذا الذي نقول. وإن كان كما قال الأخ فقه السنة ومعه تمام منا يأتي هاونا، يعني يأتي في هذا الجانب من الفقه ويأتي من الجانب الأول، إن كان الأول والثاني من جهة الفقه شيء واحد. أنت ما تسكت والله نكمل هذه الأمور إلى ما ذاك الوقت، نكمل المسائل هذه وبعد نقول أنت هل يتمذهب ولا ما يتمذهب، هذه مسألة أخرى خارجة عن الكتب التي نريد بيانها. إما تحب نبين هذه الكتب، قلت لكم قبل قليل نبين لكم الكتب التي نراها على المدى الواسع نقولها، ولا نترك المجال للأسئلة. لازمش تجرب، الإنسان يذكر المسألة حتى يتبين فيها، كي ينتهي منها ينتقل إلى غيرها. ما الاستعجال هذا وكذا وهذا، ثم ما تخش من المسألة مازال ما كملتهاش تنتقل إلى غيرها، تكون هذه المسألة لو وفي الحديث قال إذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. يعني يكون مسألة وتدخل مسألة ساعات وتزيد من كذا، يعني يكون المسألة هذه لغو ما فائدة فيها، يعني ما كملش انت الكلام وتنتقل إلى كلام آخر. أنت أولا قبل ما تطلب العلم تطلب الأدب، وتطلب باش يكون الأدب الطالب، هذا اللي احنا نرشدك إليه قبل ما تطلب العلم الجميع، تتعلم هذا أولا. أقول بالنسبة للفرائض ينبغي أن يسلك السبيل المسلم فيها، مثلا الرحبية وأحسن المسلم الصروح عليه كثيرة في هذا، يعني السيرة النبوية، يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذه مبراسا في دعوته، لأن هذا العلم لا بد له من دعوة، من عمل ودعوة. كيف كان يطبق النبي وأصحابه، وكيف أنهم اتخذوا أول طريق دعوة لهم في السلوك في مشرعها وتبليغها للناس، حتى يكون طريقهم توافق معنا. من السيرة مختصرات أو تهديدات السيرة النبوية ابن هشام، تهديد لعبد السلام هارون، تهديد السيرة النبوية، وفيها رحيق المختوم، وفي كتب مثل هذه حتى فيها السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، هذا أيضا يمكن تفيده حيث الاطلاع على الحالة المكية والحالة المدنية، وممكن في الحالة المكية والمدنية يكشف فيها أسرار كثيرة في الدعوة، وخاصة في ما يحتاج من السلف في حاله الدعوة إلى الله، ويعرف الحالة المكية هي حالة اضطهاد واستضعاف المؤمنين، الحالة المدنية في قوية شوكة المؤمنين ذاك الوقت، هو ممكن يأخذ منها العبر أنه في حالة الضعف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا في مكة، وكيف هل عاملهم، هل كسر عصمامهم، هل قتل الكفار هؤلاء أم كان هؤلاء الكفار من المعصومين الدماء. نبدا ونزلت الايه في سوره الحج، وجمع الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. هل هذه الايه يعني ناسخه للحاله المكيه، ام اننا نستطيع الجمع بين هاتين الحالتين فنقول ان الحاله المكيه في حاله الاستضعاف وضعف الشوكة، أما الحالة المدنية في حالة كل وكذا، أما نثبت على المجتمعين الحالي نقول أنه لا يجوز هذا في حالة الاستضعاف إلا بعد التمكين إلى آخره. هذه كلها يعني سيرة يثبتها ويفقه هذه السيرة فقها صحيحا، ويلتمس المعاني من خلال كبار العلماء المعروفين في العلم والإتقان والجودة والتقوى، الذين يفسرون هذه المراحل تفسيرا صحيحا بعيدا عن كل الأحاديث التي ربما تتعلق بهذه السيرة تعلقا غير صحيح، فيختار من خطوط هذه. ولا ربما حتى يمكن أنه يعرف بعض المسائل، أنه تحقيقات الشيخ ناصر على أحاديث فقه السيرة للجوفي الفقيه الشيخ ناصر يعني علق على الأحاديث الموجودة والحديث التي لا تصح فيه، هذه ممكن أن يستعين بها لمعرفة الأحاديث التي تصحت فيها التي لا تصح. على حد ما قال الزوفي أنه اعتمد على كل ما هو صحيح، فبين الشيخ ناصر الحديث التي لا تصح في كتابه هذا، فمعرفتها هو علم في ذاته، معرفة الأحاديث الضعيفة هو علم في ذاته. في علم التجويد نفس الجزائية والشرطة الذي عليه من هذا هذه الكتب التي تم المسينة في ذلك الشيء. التفسير نعم التفسير تفسير الكريم والرحمن والتفسير السعدي يبتدئ بالوقيف ثم التفسير ابن كثير وبعده التفسير الشوكاني ثم بفتح القدير التفسير المهم وهذا الذي كان مقرر في جامع الإسلامية فتح القدير للإمام سلطان. هذه الكتب كانت خارجة يعني من حيث دراسة هذه الكتب بغي عليه أن ينظم برنامجا خاصا يجعل الكتب الأولى التي ذكرت كان في المبادئ يجعل هذه الكتب المذكورة أولا ضمن برنامج يحدد له الساعات التي يتناولها بثبات وصبر ولا يحجبه عن ذلك أي شاغب، فالواجب عليه أن يثبت ويصبر، لأنه في طلب الطاعات يجب الصبر، وكذلك في ترك المنكرات يجب الصبر، وفي الدعوة يجب الصبر، وفي تلكي يجب الصبر، فمن صبر بصر كما يقال، وما ثبت نبت، ومن جد وجد. إذن لابد له حتى ينبت ويكون له سوق قوي وساق قوي أصلا لابد له أن يثبت ويصبر على هذا العلم، وأن هذا ما يسمى علم السر علم القلب، يعني أنه يعي ويصعد ويعمل، لابد له من الصبر و كل الأمور التي يمكن أن تبهيه وتشغله يضعها جميعا، اللهم إلا إذا كان فيها حاجة أو ضرورة، لكنها لا يلتزم على التوفيق ويضع من العلوم لها حجم سائد أكثر من العلوم الأخرى يحتاج إليها من غير إرسال العلوم الأخرى أو تبكيها. مثلا خاص التوحيد قال إجعل له ثلاث ساعات خمس ساعات مثلا في الأسبوع أو ست ساعات في الأسبوع، الفقه إجعل له ثلاث ساعات والأصول إجعل أنا أقول مثالا يعني مو لازم إليكم بالضبط هذا يعني كان بحسب طاقة الإنسان وبحسب قدراته، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، وبالتالي يضع مثلا قال هذا خمس ساعات في الأسبوع، هذا ثلاث ساعات، هذا ساعتين، هذا ساعة ونص، هذا ساعتين أيضا إلى آخره، ويوزع أوقاته بحسب الفراغ الذي عنده حتى يكون حتى نعم الصوت قلت حتى يعني يوزع هذه الكتب بحسب أوائل الكتب، إذا بدأ من الأوائل يضع هذه الكتب ويقيدها ويكون عنده وفرة موجودة على الأقل أيضا كما نسيت باش نقول شيء آخر وهو أنه هذه الكتب المذكورة على الأقل كلها موجودة عندنا، يوفر المال ما تشتريها بس يخزنها عنده لأنه راح يعني ولا يشري بعدها وريشة ما يجد كل المال يسمد بها هذه الكتب التي هي يضعها نصب عينه لدراسته. فمن اللي مستفيد بهذه الكتب أولا ثم عنده هذه لأنه ممكن المسائل اللي موجودة مثلا معالج خازول في العقيدة ممكن يوجدها في كتب التي تالي يمكن أحدث له إشكال بالكتاب أكيد أنه يستعين بغير إحنا نقول في الفقرات الفراغ والتي لا يجد فيها من يفعل كذا كذا ما يبقاش قال مكتوب الأيديه ما يبقاش يقول أنا ما كان في شيء ما كان سنين كان ما كان كذا إذا الإنسان في ندور في المسجد من هنا هناك وربما نضيع أوقات كثيرة بهدوء الرواح ربما نبقى يعني نبدل الشيء الطيب شيء ما دونه. لهذا هنا يرتب كما قلت هذه المسائل ترتيبا يرتب هذه الحجم الساعد لهذه ترتيبا موفقا بحسب اوقاته ممكن في اثناء اوقات قد يغير ما فيش مشكل يغير. المهم المحافظة الأكيدة لهذه لهذا البرنامج الذي يصبر عليه ويتزعن النهار ممكن تأتي في الطريق ما يسأله وفيه نقاط ما لا يفهم مبعى ما عنده يضعها في سؤال ويتركها يخصها أو ما تكون عنده فرصة يعني إما يسأل عنها ولا يكون عنده فرصة بس يطلع على الكتب الأخرى المتولات وكذا بس يفهم جزئية التي يريد فهمها. إذا نبدأ هذا البرنامج الذي يضعه يسر عليه يحفظ ما ينجبه حفظه ويفهم يفهمه ويستمر على هذا الطريق وسيجد إثناء الطريق أنه يسأل في نفسه أنه ينبث وأنه يحيا وأنه يرتاح ولكن أكيد هذا كله ضمن دائرة أدبية يجبون تقارن به لأنه ممكن إنسان في نباته ولا في صعود أو ارتفاع ساقه ممكن أن ينحرف اليمين على الشمال نكته لا تكون بعدين طيبة لابد في المرحلة الأولى أن يكون هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى على أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه يحب لغيره ما يحب لنفسه فهو يحب العلم ويحب الوصول إلى شكل العبادة لينشرها إلى الناس ويبينها للناس ويسعد الناس بعبادة الله وحده لا شريك له فيكون معين له ويحب لهم الخير كما الله تعالى قال الذين آمنوا أطيعوا واجلدوا معبودوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وهذا من الخير لا شك فيكون لا يفتر بنفسه ولا يجد بنفسه إذا ما علم أشياء ممكن غيره لا يعلمها بل يسعى لإيصالها إلى الغير كي يفقهها مثله ويحب الغير أن يفهم مثله أو أكثر منه فإن في هذه المحبة للغير زيادة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان حلفه كريما ويفتح له أبواب الخير ما شاء الله. في أداب موجودة أداب اللي طالب العلم وأداب مع الشيخ وأداب من كذا كتب وصنفت في هذا تبدعون عن هذه الكتب لكن أنا أقول الإخلاص بداية هو أساس طلب حتى يكون يكون نباته طيب، يعني إذا ما كانت هذا سينقبض عليه. ودوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له أيضا هامة جدا، لأنه إذا لم يداوم مراقبة الله تعالى ويحصل له الانفصال فتدخل حدود النفس بعد، تدخل حدود النفس وراح تدخل حدود النفس وراح تدخل عائق ويشوف التقارن، هذا إنما يكتب ولا علم من عندي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، تحصل المشكلة تحصل عليه وراح ما يحققش إياه تنعبود إثنين إياه إثنين، يدخل الرياء ويدخل العجب ويدخل مسائل أخرى. ولهذا كان في طلب العلم مراقبة هذه العلم مقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم خشية الله. هي العلم الشرعي لابد من بقاء واستمرار لمراقبة الله وخشيته، وأنه كما يعطي يمكن أن ينزع. فإذا أعطى شكر الله تعالى من شكر له زاده، وإن شكرتم أزيدكم. وأنه إذا بدأ يذكر كذا اللي تخصصنا به وبداره الأخر يروح له جعل العلم اللي عنده كذا ويصبح كذا، ثم دائما مراقبة الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفيه العلماء يصير فعلا يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعرفون أنه كل منه هو المعطي وهو المانع وحده لا شريك له. هذه أمس يعني ممكن يجتهد المرء ويتعب وكذا وكذا، لكن تعبه يجب أن يكون في الدائرة الإيمانية الصحيحة، دائرة الإخلاص الصحيح، دائرة مراقبة الله. فإن لم يكن كذلك يخشى على نفسه الفتنة، والفتنة هذه قد تبطل جميع هذه الجهود التي بذلها لتحصيل هذا العلم. سنوات ولكن تروح هذه كما قارن نفس الشيء، سنوات ويجمع الأموال وكذا، وبعدين راح كل جالس كل وآخر كل راح الأموال أو انتفع بأقل من أقل. هذا العموم هذا الذي يمكن أن ننصح بأنفسنا وإخواننا في طرق التدرج في طلب العلم الشرعي، وأن هذا السلوك ينبغي أن يكون وفق القاعدة الإيمانية التي تؤهله لذلك، ولا يجوز أن يكون بمعزل عنها، ولا أن لا يواصل طريقه بعيدا عنها. لابد في كل هذه الأمور أن تبقى هذه الخشية مسترسلة معه، ولا يتطاول ولا يرتفع ولا يرتفع. وإذا اتبعت على طالب مثله أو على شيخ أمر ما يقول له أنه خلاص ينتقد هذا الشيخ ولا هذا الطالب الذي يكون ربما أقوى منه، بل أقوى ربما تقع بهذا وهذا، لكن دائما يبقى معه إذا كان يستفيد منه، لأنه إذا انتقصه وزاهد فيه بعد عنه وضاع له الشيء. فالمهم فيه أداب يتحلى بها طالب العلم مع ربي مع شيخه مع الناس كيف يعامل الآخرين. هذا الواجب أنه يرجع إلى هذه الأداب ويحترم بها. فما قال مبارك أظن هذا تعلمنا الأخلاق في 30 سنة وطلبنا العلم في 20 سنة، يعني الأخلاق عند أسس من العلم. هذا إذا لم يقترن بأخلاق طيبة معاله إذا أنه يضيع صاحبه. إذا كان عنده علم، كان عنده تواضع، كان عنده تكبر، كان عنده علم، كان عنده حسد وظلم، كان عنده علم وكان كذا، لا يفيد هذا. وكان عنده علم، كان عنده صدق مع الله تعالى، مع نفسه، مع غيره، هذا أيضا لا يفيده هذا، وإن أفاده مدة فمثله مثل الزبد، فأما الزبد فإذا بدخان، وأما ما ينفع الناس فيمسك بالأرض. كما قال من شاعر النور حافظ إبراهيم، قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسوي زوجه بخلاف، يعني ما تقول أن العلم ينفع وحده، لابد أن يكون هذا العلم يقصن معه الأخلاق، فلا بد من الأخلاق. العالم الذي ليس له أخلاق أو العالم الذي ليس له عمل الحقيقة ليس بها، يطلق الحكيمة أو تطلق الحكمة على العلم والعمل.
العالم
فإن كان عالما غير عامل فليس بحكيم. إن كان الحكيم الآن يطلق على الطبيب، لكن الحكيم فعلا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عاملا. لا يقال أنا أخذ العلم على فلان لأنه حكيم، ولم يكن هذا الرجل لم يكن عاملا أو متصفا بالأخلاق الصحيحة، عاملا بما تعلم، لأن ما تعلمه هي ضمن الخلق المسلم، فهذا ليس حكيما. لابد للحكمة أن تكون فيها العلم والعمل. هذا ما عندنا بالنسبة للسؤال. لو تطلب من الإخوة الكرام الجلوس حتى يصلنا الصوت أو نرى على ما تقول، ما تسمع ترى فيها
القرآن.
خلوا الأسئلة إلى خير من هذا.
ممكن
يعني الحفظ القرآن أساسي، يعني الحفظ القرآن لا بد له، والحفظ القرآن والحفظ من السنة هو أساسي لا بد، لأنه كل هذه العلوم راجعة إلى القرآن الكريم، العلوم هذه راجعة القرآن الكريم، الاستدلالات بالأحكام الشرعية لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، لا بد أن يختبرها حجة صحيحة. كذلك الاستدلالات في بعض القواعد أو القواعد الأصولية أو في مسائل العقيدة كلها مبنية على الآيات، فلا بد أن يحفظ الآيات التي الأقل التي يستدل بها في هذه الأحكام الشرعية، يستدل بها على موقف عقائدي أو موقف شرعي يعني، لابد أن يحفظها فقد سيستجد بها لو جاءتها. وغير مطلوب للمجتهد أن يكون حافظا لكل كتاب الله، لكن يعرف الأقل مظانه ووضنه، لكن نقول أنه ينبغي عليه أن يحفظ شيء يسير، على الأقل أن يحفظ الآيات التي يستجد بها في على بعض الوجوه الفقهية والأصولية وما إلى ذلك، على الأقل يحفظها هذه الاستراتيجية قد يبين عنها. أما اشتراط للمجتهد أن يكون حافظ لكل كلام الله هذا ليس بواجب، ليس بواجب. واختلفوا في ذلك على أربعة أو ثلاثة أو أربعة أقوال، بعضهم قال يحفظ من ذلك 50 آية، بعضهم قال يحفظ منها مقدار الآيات الأحكام كل الآيات يحكم في الصيد، وبعضهم رأى أكثر وبعضهم رأى أدنى، لكن الصحيح أنه إذا أمكنه معرفة وجود هذه الآيات وما ظنها في سورة العقيد يكفيه أن يعرفها ولا يستغرق لها الحد. ولكن يقول أنا استغرق لها الحد بالنسبة لمجموعة يعني المواضع التي ذلك له ينبغي عليه أن يحفظها ويحفظ من السنة من الأحاديث التي يدلل عليها ببيان أو يبرهن عليها بالآيات الحج لا علم عند الله تعالى. نعم كتب القواعد الفقهية يمكن أن يبدأ بالكتب القواعد التي هي عبارة عن قواعد ميسرة له، أن يأخذ مثلا قواعد البغنة وزيد في القواعد الفقهية للبغنة هذا سميه بزرقة، وأيضا للسعدي أنه قواعد الفقه للسعدي، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتب قواعد أخرى التي مساعدة له في فهم الأجزاء النظائر التي يوضعها، والأجزاء النظائر المستقبلية والكتب الأخرى. إن كان أنا أرى بالنسبة للقواعد الفقهية اختيار القواعد المحدثين تقصد معاصرين أحسن، لأن فيها شيء من اللامذهبية في كتاب القواعد، لكن من القواعد الفقهية ما هي عبارة عن تجميع الأجزاء والنظائر الناطرة في الفقه المذهبي وتجميعها ووضعها في قالب ووضعها في قاعدة. القواعد الفقهية ليست قواعد غير مولدة للحكم، لكن قواعد الفقهية مجمعة للأحكام الشرعية في أبواب مختلفة. وأكيد أن الذين وضعوا القواعد الفقهية هذا لسبيل استحضار المسائل في استحضار القاعدة، هذه القواعد التي يؤتى بها إنما لسبيل استحضار الذهن فيها، وبالتالي وضعوها بحسب الفروع المذهبية الموجودة. لهذا تجد مثلا إسلام النظائر ابن نجيم الحنفي، إسلام النظائر السيوطي الشافعي، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك المنشريكي المالكي وغيرها في الكتب قواعد كثيرة. لكن المعاصرين يمكن جمعوا بعض هذا الأعظم قواعد الفقهية عبارة عن رسالة ماجستير ودون ماجستير، جمع بعض القواعد وعقلها تاريخها إلى آخره، خاصة القواعد الخمس هذه التحريرية المتفق عليها عموما. هذه ينبغي عليه أن يعرفها، خاصة الأمور بمقاصدها أو إدارة الأمور على قصدها أو إنما الأعمال بالنيات. هذه القاعدة هذه تبحث عن النيات، وكان السلف يعرفون النيات كما يعرف النيات بالأعمال كما يعرفون الأعمال. ينبغي النيات هذه لها أهمية في تعلمها، لأن كل الأعمال مبنية على هذه النيات، فيجب أن يعرف هذه النيات حتى لا يقع عمله غير صحيح. فنحن الأخ على التنبيه على هذه القواعد، من خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها هامة جدا، يجب دراستها دراسة المكتوبة، خاصة النية هذه التي هي يعني دورها وقصدها إما أن يصرح يميز بها بين العادات والعبادات، ويميز في العبادات بين مختلف العبادات، نية الظهر غير نية العصر ونية العصر نية المغرب، لابد أن تحدد بينها، ونية غسل الجنابة غير نية غسل الآخر، هذه تفرق بينها. فدخول مع الإمام بنية الظهر يصح، نية المسافر مع نية المقيم، هل يجوز الانتقال من نية الفرض في الصلاة إلى نية النفل، أو نية الفرض إلى نية فرض، أو من نفل إلى فرض، أربع حالات الانتقال والتغيير، هل المسائل هذه جديرة بالتعلم؟ جديرة بالتعلم يعني يتعلم الانتقال، يتعلم ما ندخل الانتقال، والانتقال من عبادة التي يكون فيها إلى عبادة أخرى من نفس جنسها، يعني ينتقل من كذا لكذا، قال مثلا في الدور يريد أن ينتقل إلى النفل، أو من نفل ينتقل إلى الفرض، أو من فرض إلى فرض، هل يجوز هذا الخلاف خير وجود؟ أما تغيير النية وهو أن يغير حالة من حالة إلى حالة أخرى من غير أن ينتقل من تلك الصلاة، الخاصيتين الثلاثة ثم يغيرها إلى أجياء أخرى، يكون مثلا منفردا يصبح إماما، يكون إماما يعود مقتديا يكون مقتديا يعود إماما، يكون مسافر ينوي في أثناء صلاته أن يقيم في ذلك ينقلب إلى مقيم، لا تتغير هذا، لا تتغير هذا يحدث في الصلاة شيئا أنها يعني تبقى الصلاة الصحيحة، هذا يعني إلا أن يشرط الدراسة، لأن هذه المسائل تقترن بالعمل اليومي، تقترن هذه المسائل بالعمل اليومي والدائم، كل مرة يعني تجيها المسائل وتطرح عليها المسائل، وقد يطرح عليه الغير المسائل، هنا يجيبه سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرها، في مسألة اشتراط تعيين النية من عدمها وقطع النية من عدمها، وقطع النية يلزم من قطع الصلاة والصلاة الصلاة، وتردد النية أو شك في النية هل يبطل الصلاة أم لا، وغيرها من المسائل هذه التي تجدونها يعني في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، قواعد كبرى للفقهية، قواعد كبرى الفقهية هي مسألة الأمور بمقاصدها بخصوص النيات، هي هامة جدا جافة مديدة انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كان هجرته لدنيا يسودها امرأة من شيخها فهجرته إلى ما هاجر إلى فلا العلم عند الله تعالى. قال رسول الله مع محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الحقيقة أراجع لمثالة مركبة العدو، هل توجد مركبة العدو في الشريعة أم لا؟ قال يقول الشاطبي إلى الشاطبي إلى أنه ما كان غير واجب ولا مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه فهو مركبة العدو، لكن الصحيح من هذا من التابعين قال ليس فيه هذه المرتبة، ما من حكم إلا ويوجد، ما من مسألة أو مرتبة لا يوجد فيها حكم الله سبحانه وتعالى.
حكم الشرع. الحديث قال الحلال بين والحرام بين. قال الحديث الحلال ما حرم الله في كتابه، الحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فمما عفى عنه. ويصل فيه كل هذا يصل عفى عنه. الذي لا يوجد فيه الحكم المنصوص عليه فهو معفو عنه، فهو داخل في المباح. أما مقتضى العفو هذه في الحقيقة هذه المسألة لا قائل تحتها. لا يوجد فرع يدندن حولها، لكن هذه تصور هذا وجود شيء خارج عن المباح، خارج عن الواجب، خارج عن كذا، لا يتصور شيء خارج عن هذه الأمور في اليد. لأنه ما كان خارجا، ما كان يتصور أنه خارج يشمله الإباحة. لأن بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع ما سكت عنه فهو عفو، فهو مباح. أما ما قبل ورود الشرع فكان على النفي العام أو العدم الأصلي، والعدم الأصلي على التوقيف لا نحكم عليه بإيه، لا نحكم عليه بمن فعله أو ترك أو توهنه، يعني عليه ثواب أو يعني. إلا على من قال أن العقل يحسن ويقدر. هذا القول احنا قول معتزلة بهذا الوجه مفروض عندنا، أن العقل يعني يحسن ويقدر، لكن لا يلزم منه ثواب لا. إنما الذي يلزم منه ثواب العقل إنما هو الشرع. أي بعد ما جئ الله كمن أثبت مرتبة العقل أجزم يحسن الصرح إما من ناحية العقلية أو نفاها من ناحية العقلية. أما من لم يثبت مرتبة العقل كلية وهو صحيح عندنا قال ما في مرتبة العقل، قلت ما بعده ما فيش من سفاهي مش نور بالإباحة، هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. نعم 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 أنت ممكن من الدرجة جوالة شرطية يختلف باختلاف الوضعية العبد هذا، وراح ندخله في ما يسمى بقانون الزوج الخاص، قانون الزوج الخاص الذي هو يشمل ما يسمى بالجنسية. الجنسية هذه في مثل هذه القوانين، لأن زمان ما كانش هذه الجنسيات موجودة، كان في الأوصاف على مسلم ونصران وكذا آخر أي كلام ومن بلد كذا وكذا، لكن الجنسية في الصفة هذه تحكمها العلاقات الدولية الخاصة. هذه العلاقات الدولية الخاصة بالنسبة للجنسية تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة، تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة. هيوصل الصوت؟ يوصل؟ فيه بعض البلدان التي تحسن ما تسمى برابطة الدم، وبعض البلدان التي تطبق في بلدها في جنسياتها ما يسمى برابطة الإقليم. الفرق بين رابطة الدم ورابطة الإقليم أن رابطة الدم يتبع الأب. رابطة الإقليم تعطيه الجنسيات